الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وأن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الله تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين، تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة عن حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها. فأما الحال الأولى، إذا خافت الزوجة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، يقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها، اللي هو الزوج، البعل الزوج. قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ كبير. فالبعل الزوج. فيخبر الله عز وجل في هذه الآية أن المرأة إذا خافت من زوجها أن ينفر عنها أو أن يعرض عنها أو أن يطلقها، فلها أن تسقط حقها أو أن تسقط بعض حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق، وله أن يقبل ذلك، فلا جناح عليها في بذلها وتبقى زوجة وقد فعلت ذلك من يعرف؟ سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. متفق عليه. سودة قامت بهذا العمل أولا لأمور: أولا جاء في البخاري تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني عند مسلم جاء في الحديث: لما كبرت خافت ماذا؟ أن يطلقها. ولا شك أن تبقى سودة زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام وتبقى زوجته في الآخرة، هذا منقبة عظيمة، فتنازلت عن بعض حقها لتبقى زوجة. فحينما تبقى زوجة في الحياة للنبي بحد ذاته هذا أمر عظيم وشرف. فالأمر الثالث: خافت أن يطلقها، فقد جاء عند أبي داود: ولقد قالت سودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وجاء عند ابن سعد في الطبقات أوضح من هذا، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أبقى معك لأجل أن أبعث مع أزواجك يوم القيامة، وإن يومي وهبته لعائشة. فتنازلت عن بعض حقها مقابل أن تبقى. فالمرأة تفعل ذلك حينما ترى أن الزوج من بعلها نشوزا. ما هو النشوز؟ الترفع، يترفع عنها، أصبح مثلا يتقزز منها، أما لدماءتها أو لكبرها عليكم السلام أو لكبرها أو لغير ذلك من الأمور، خافت أن يطلقها، خافت ألا يرتاح معها، فلا بأس للمرأة أن تتنازل عن بعض حقها. وذلك قال الله عز وجل بعدها: والصلح خير. خير من ماذا؟ من الطلاق. والصلح خير، يعني أن تتصالح المرأة مع زوجها وتتنازع عن بعض حقها خير من الطلاق، خاصة حينما يكون لها أولاد، وخاصة حينما لا تريد أن تضايق أهلها بالطلاق وتذهب عند أهلها وعند أولادها وتبقى مع أولادها في مصالح كثيرة، تتنازع عن بعض حقها مقابل أن تبقى مع أولادها، وخاصة كما قلت حينما تكون كبيرة ربما لا يهواها كثير من الرجال ولا تكون مرغوبة بجماعها فتبقى مع زوجها، تبقى تتنازع عن بعض حقها. نعم. وتصرف سودة يدل على أمرين، الأمر الأول على فقهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلقها لم تبقى من أمهات المؤمنين ولم تكن من أزواجه في الدار آخرة. ثانيا وكونها اختارت عائشة بالذات هذا يدل على محبتها للرسول صلى الله عليه وسلم وشفقتها عليه، لأنها تعلم أن عائشة حب نساء إليه، فكان إهداء قسمها لعائشة مما يسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ذكاء سودة. لكن للأسف كثير من النساء كما سيذكر الله وأحضرت الأنفس الشح سنعلق عليه. إذن من حالات التي تكون بين الزوجين حينما تخاف المرأة من أن يطلقها زوجها أو يترفع عنها لكبر أو لدمامة أو لأي غيرها من الأمور، فمن الحكمة أن تتنازل عن بعض حقها من نفقة، تخشى أن يطلقها والزوج مثلا لا يستطيع أن ينفق عليها وعلى الزوجة الثانية. بعض الرجال يفرح حينما تتنازل المرأة عن حقها، تقول لا أريد منك نفقة، أنا أنفق على نفسي، أنا متنازل عن المبيت، فيبقيها الزوج فتبقى زوجة ومع أولادها وتسير الحياة والحمد لله، هذا يسمى صلح. وإن امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا، النشوز الترفع، أو إعراضا، الفرق بينهما النشوز الترفع يترفع عنها، والإعراض يعرض عن كلامها، يعرض عن المبيت أو عن جماعها، لا يعطيها حقها في المعاشرة وفي الجماع. طيب، فلا جناح عليهما أي الزوج والزوجة أن يصلح بينهم صلحا، تتنازع عن بعض حقها لتبقى زوجة. وكلنا نعرف أن المرأة تبقى زوجة فيها مصالح كثيرة كما قلت، حينما تكون كبيرة وحينما تكون لا تريد أن تضايق أهلها وحينما تريد أن تبقى مع أولادها فتبقى، أحسن من تتطلق وتفرق العائلة. قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، هذه الآية عامة سنتكلم عنها الآن، على أن بعض العلماء كابن جرير رحمه الله، نعم، وأحضرت الأنفس الشح أي نفوس كثير من الزوجات لا ترضى أن تتنازع عن بعض حقها، وخاصة إذا كان لها ضرة، أليس كذلك؟ نعم، وخاصة إذا كان لها ضرة فلا تتنازل. والآية عامة، وهذا فعلا موجود، أنا أعرف قصة رفضت التنازل فقال الزوج طلقك، لأن الزوج يملك الطلاق، فطلقها، الآن هي نادمة، هي نادمة، فلو تنازلت لضرتها، تنازل عن بعض حقها، لا بقيت زوجة، بقيت مع أولادها، بقيت مع زوجها، وربما تصلح الأحوال بينهما إلى غير ذلك. وإذا قال الله عز وجل والصلح خير، لكن وأحضرت الأنفس، وأحضرت الأنفس الشح. وفي قوله وأحضرت الأنفس الشح، إذن اختار ابن جرير أن المعنى هو أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من أزواجهن في الأيام والنفقة، والآية عامة، فإن النفوس قد أحضرت بالشح، الشح ملازم لها، الشح أصبح جبلت النفوس على الشح، نسأل الله السلامة. نعم، والشح أشد البخل، أليس كذلك؟ بخل مع زيادة، شح يكون فيه حسد، إذا سمع بخير جاء لشخص شح بذلك إلى غير ذلك، فهو أخطر وأشد من البخل نعوذ بالله. ومن باب الفائدة يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الأنفس أحضرت الشح، أي جعل شيئا حاضرا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها لأنها جبلت عليه. فالموفق من وفقه الله على عدم الشح. ولذلك أخبر الله عز وجل أن من وقاه هذا الشيء فقد أفلح. ما هي الآية؟ قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح. فالشح أشد من البخل، يمنع الحق الواجب ويعتدي على حقوق الناس إلى آخرها. أيضا الشح خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، ذكر منها شح مطاع. أيضا الشح يؤدي إلى القطيعة كما في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمه، والحديث في الصحيحين كما مر معنا برياض الصالحين. فهو خطير. وجاء في رواية أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. نعم. وخاصة حينما تعلم أن في آخر الزمان ينتشر الشح، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، إلى أن قال تقارب الزمان، قال ويلقى الشح، صلى الله عليه وسلم، كما هو الواقع الآن، ويلقى الشح. وهو أيضا مناف للإيمان، قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وإذلك من أعظم علامات الإيمان تجد الشخص كريم غير شحيح، ومن علامات الشح من علامات نقص الإيمان نعوذ بالله. نعم. ثلاث مهلكات: شح مطاع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. فالشح يؤدي إلى القطيعة والظلم والبغي والعدوان إلى الناس. وأحضرت الأنفس الشح، يعني هذا الأمر مجبول على ماذا؟ مجبول في النفوس، إلا من وفقه الله وعصمه الله وجاهد نفسه. قال ابن عاشور رحمه الله وأضيف في هذه الآية إلى النفس لذلك فهو غريزة لا تسلم منها نفس. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أمر بالإحسان، والإحسان كما تعرفون يكون مع الخالق ومع المخلوق. مع الخالق أن تعبد الله وأن تأتي بالعبادة على وجهها الكاملة كما مر معنا، أن تعبد الله كأنك تراه. ومع المخلوق أن تؤدي حقه محتسبا الأجر عند الله عز وجل. فالله عز وجل يقول وإن تحسنوا، نعم تحسنوا وتصبروا على النساء، وتحسن لهذه المرأة وتصبر ربما يكون فيها خير، وتتقوا تتقوا الله تبارك وتعالى بترك المحظورات والمنهيات فإن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يخفى عليه شيء وسيجازي عليكم. فإن نويتم النية الصافية وأحسنتم لهذه النساء ولهذه المرأة، أحسنت لهذه المرأة وتقيت الله في هذه المرأة، فإن الله خبير بكل شيء. وما الفرق بين الخبير والعليم؟ الخبير يعلم بواطن الأمور، والعليم، وهذا إذا اجتمع الخبير والعليم، ومن يعلم بواطن الأمور يعلم من باب أولى ظواهرها. نعم. يقول ابن أبو حيان رحمه الله ختم آخر هذه بصفة الخبير وهو علم ما يلطف علم ما يلطف إدراكه يدق، لأنه قد يكون بين الزوجين من خفايا الأمور ما لا يطلع عليه إلا الله، ولا يظهر ولا يظهر يظهران ذلك لكل أحد. من فوائد الآية حرص الشريعة على الإصلاح، أنه يجوز الاصطلاح بين الزوجين على ما يتفق عليه، للزوجة أن تسقط بعض حقها لكي لا يطلقها زوجها، أن الصلح خير في كل شيء. لأن قال والصلح خير، هذا عام، الصلح خير في كل شيء، بين القبائل، بين الناس، في الزوجات، بين الزوجين، في جميع مجالات الحياة، فالصلح خير. وفيها ذم الشح، أليس كذلك؟ تحريمه. وفيها فضل الكرم، وفيها الحث على الإحسان والتقوى، وفيها عموم علم الله. ثم قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يخبر الله عز وجل بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب. الله عز وجل في أول الصورة أجاز للإنسان أن يتزوج، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو اثنتين أو ثلاث، وهنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. من لم يطلع على معنى الآيات يظن في الظاهر أن بينهما تعارض، كيف يأمر بالتعدد ثم يقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء؟ وإذا تلاحظون كثير من النساء ماذا يقول؟ عفوا، النساء وغير النساء ماذا يقول؟ يقول لا تتزوج ثانية أو ثالثة، لأن الله يقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. هذا من الفهم الخاطئ، لأن الآية اللي معنا هنا في المحبة والميل الطبيعي، فهذه لا أحد يستطيعها لأنه يتعلق في القلب، ومعروف أن القلب قد يحب هذه أكثر من هذه، قد تكون هذه دميمة أو قد تكون كبيرة أو تكون مرضى وهذه جميلة أو صغيرة أو غيرها من الأسباب. فالآية المراد في ماذا؟ في الميل القلبي. واسمع لبعض كلام أهل العلم. قال الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية هذا العدل الذي ذكر الله هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي، لأنه ليس تحت قدرة البشر، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع. انتهى، واضح كلامه. يعني هل في أحد لا يستطيع إذا أتى بثلاجة لهذه لا يأتي بثلاجة لهذه؟ أجيبه لا، إلا من لا يتقي الله أو يظلم. هل في أحد لا يستطيع أن ينام ليلة هنا وينام ليلة هنا؟ كل أحد يستطيع، إذا اشترى ذهبا لهذه يشتري ذهبا لهذه، هذه كل أحد يستطيعها. إذن الآية في الجماع والميل قلبي، قد تكون هذه كبيرة ومريضة. وقال ابن كثير أي ولن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة. يقول الرازي المعنى أنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل القلبي لأن ذلك خارج عن وسعكم، ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت في القول والفعل. نعم، قد جاء في الحديث وإن كان ضعيف، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. نعم، ثم قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل، أي إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية، أي لا يفرط أحدكم بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كما قال كالمعلقة. يعني إذا أجاز لك الشرع أن تميل إلى إحدى الزوجتين بالمحبة والشهوة لا تظهر هذا الميل، لأن هذه مثلا دميمة أو كبيرة أو لأي سبب من الأسباب، فلا تظهر هذا الميل، لا تتكلم عند هذه أنك تحب هذه وتغلي هذه، هذا ما يليق، ليست من أخلاق المسلمين، هذا احتفظ به بقلبك، لأن هذا يوجد ماذا؟ الشحناء والتباغض. لأن بعض الناس إذا أحب شخصا أظهر هذا الأمر ربما يؤثر على الأمر الآخر. وإذا قال فتذروها كالمعلقة، قال العلماء لا ذات زوج ولا مطلقة، هو يميل لواحدة ويبالغ في الميل لها ويترك هذه. لا هي مطلقة طلقها فهي مطلقة ولا ذات زوج، يعني محبوسة. ما معنى محبوسة؟ يعني مطلقة وهذا الزوج لا يعطيها حقها ولا تستطيع الزواج، لأن محبوسة لهذا الرجل، محبوسة لهذا الرجل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن عوان عندكم. ما معنى عوان؟ أسيرات، أسيرات. إذن كالمعلقة ما معنى؟ لا ذات زوج ولا مطلقة. خليكم معنا يا أخوان، لا ذات زوج ولا مطلقة. لما نتكلم عن الهجر، لكن يميل، أجاز له الشرع أن يميل لهذه قلبيا، فالشرع قال لك الحق أن تميل قلبيا لأن هذا طريقها القلب، ويجب أن تعدل في النوم والمبيت، لكن لا تميل ذلك الميل بحيث أن تجلس عندها وتقول أغلي فلانة وأحب فلانة وفلانة أجمل منك وفلانة أحسن منك وفلانة، هذا ما ينبغي. مع أن أحد العلماء يقول ينبغي يحاول أن يعدل قدر الاستطاعة. نعم. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم واجتهدت في الإصلاح بين الزوجتين، وإن كان الإسلام أباح لك الميل القلبي لفلانة، فإن التقي الذي يريد ما عند الله إذا أجاز الشرع لك هذا الأمر لا تظهر هذا ولا تميل كل الميل عن الأخرى، وتتقوا الله عز وجل في جميع أموركم، في جميع أموركم. يعني ينبغي على الإنسان في أي أمر من الأمور، مثلا إنسان عنده ثلاث زوجات أو زوجتين، ينبغي على أن يتقي الله عز وجل، يسأل أهل العلم ما الذي يباح لي، ما الذي يحرم علي. ليس معناه أن الإسلام أباح لك شيء، قد تخطي فتتقي الله. أنت تشتغل بالتجارة، تسأل أهل العلم كيف أتقي الله في تجارتي، أنا مثلا أطلب العلم كيف أتقي الله في طلب العلم، أنا مثلا عندي والدة مريضة، عندي أب مريض، عندي كذا، أنا موظف، أنا كذا وكذا. فالآية عامة، اتقوا الله. أنت يا من تزوجت أخرى أو تزوجت بثالثة، اتق الله. ما معنى اتق الله؟ ابحث ما هو الطريق أو ما هي أوامر الإسلام تجاه الزوجات، يعني حرام الظلم، يجب أن تعدل صوريا بالمبيت وكذا إلى آخره. فالمقصود وتتقوا الله عز وجل وتجتهد في جميع أموركم فإن الله كان غفورا رحيما. يغفر ما يقع، ما في أحد يسلم ولا غفورا، يغفر الزلات إذا وقعت من غير تعمد، رحيما بعباده. فإن هذه الأوامر وهذه التشريعات جاءت رحمة، رحمة. فهذه المرأة حينما كما قلنا في الآية السابقة حينما تخشى أن يطلقها زوجها فتتنازع عن بعض حقها، هذه رحمة عظيمة ولا لا؟ أحسن من تبقى مطلقة أو ينظر إليها المجتمع أنها مطلقة، ربما تفارق أولادها إلى غير ذلك، فتبقى العشرة بينهما وزوجة وتبقى زوجة. ثم قال الله تعالى وإن يتفرقا. نحن قلنا أيها الأخوة في بداية السورة أن يصلح بينهما صلحا، أن تتنازع عن بعض حقها حتى لا يطلقها كما فعلت سودة. لكن أحيانا قد لا ينفع هذا، مثلا بعض الأزواج تجد أنه يترفع عن الزوجة، هي تتنازع عن بعض حقها لا إشكال في ذلك، بعض الأزواج قد ما يتق الله يبدأ يستمر، هي تنازل عن بعض حقها هو يستمر يزيد يترفع عنها ويتقزز عنها ويعرض عنها، فكأنها تقول هي ماذا، أنا ما استفدت من تنازلي، ما استفدت من تنازلي. يعني الرجل أصلا حينما تنازلت الزوجة وأعطتك مثلا المبيت والأمر هذا تريد يعني أن تصلح الأمور وتستمر الحياة، لكن أحيانا بعض الناس لا يخاف الله وليس عنده من أخلاق الرجولة والدين، فيبدأ يهينها يترفع عليها يرى أنها تنازلت لحقارتها إلى غير ذلك. لا تتحمل المرأة، ما تتحمل كما موجود ونراه بعض الرجال ويبدأ يظهر وكذا وكذا فلا تتحمل، فيأتي هنا الطلاق. لكن بشكل عام الصلح خير، لكن أحيانا يقع الطلاق. قال الله عز وجل وإن يتفرق، أي وإن يفارق كل واحد منهما صاحبه، يغني الله كلا من سعته. الزوجة يرزقها بزوج صالح، والزوج يرزقه الله بزوجة صالحة. يعني قال القرطبي رحمه الله أي وإن لم يصطلح بل تفرق فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه وللمرأة من يوسع عليها. فالله عز وجل لا يضيع أحدا أبدا، وكان الله واسعا حكيما، واسعا يسع خلقه بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. قال السعدي: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى عن نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. وإن يتفرق الله واسع، يعطي هذا ويعوض هذا ويعطي هذا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل واسع العطاء، كثير الإفضال على خلقه، والخلق كلهم يتقلبون في رحمته وفضله، يعطي من يشاء ويمنع، ويخفض من يشاء ويرفع، بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته. نعم. والله وكان الله واسعا حكيما، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعه، وسبق لنا الحكيم الذي له الحكمة الكاملة، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يخلق شيئا إلا لحكمة. ذكر لكم حكمة صورية، حكمة غائية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. حكيمة اسم من أسماء الله متضمن للحكمة الكاملة، فلا شيء إلا لحكمة. من فوائد الآيتين وجوب العدل بين الزوجات فيما يستطيعه الإنسان، لأنه هنا نفى عدم الاستطاعة في ماذا؟ في الميل والمحبة. إذن فيما هو مقدور عليه واجب، في المبيت والعطاء هذا واجب. قد جاء في الحديث: من كان له امرأتان ومال إحداهما جاء وشقه يوم القيامة مال. ومن فوائد الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجهه الميل القلبي، فإن ابن آدم لا يستطيع أن يحب هذا مثل هذا، هذا ميل قلبي. قد تكون هذه المرأة شابة أو جميلة أو إلى آخره. من فوائد الآية: على الإنسان يجتهد أن يعدل بقدر استطاعته. ومن فوائدها رحمة الله بالزوجين، ومن فوائدها أن الله واسع حكيم، ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله الواسع والحكيم. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.